الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول السائل: نسمع دائما عن رباعية الرسول صلى الله عليه وآله وعمن كسرها، وأن القوم هم السبب في كسرها، فما هو معناها؟ طبعا لما لا هذا لك يعني يبغى فتح شوي على لما انهزم المسلمون يوم أحد وتركوا الرسول صلى الله عليه وآله، وذلك لتعجل القوم الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وآله على الجبل، وقال لهم: لا تنزلوا من على الجبل حتى لو قتلنا عن آخرنا أو رأيتمونا ننتصر لا تنزلوا عن الجبل. ولكنهم لما رأوا المشركين انهزموا ورأوا المسلمين يجمعون الأسلاب، لجهلهم وقلة علمهم ظنوا أن كل من يحوش شيئا من هذه الأسلاب يكون له، وخشوا أن لا يحصلوا على شيء من غنيمة الحرب، فتركوا مواقعهم ونزلوا من الجبل. فاستغل خالد بن الوليد ذلك ورجع بجيش قريش وكبس المسلمين من الخلف وهم يجمعون الغنائم، فانهزم المسلمون وتركوا النبي صلى الله عليه وآله، ولم يبق معه إلا 4 أشخاص من أهل بيته، أي من بني هاشم. وأما باقي المسلمين فقد انهزموا، سواء القرشيين منهم أو المدنيين منهم. وفي هذه الحالة أصاب النبي صلى الله عليه وآله حجر على جبهته فأدماها، وأصابه حجر على ركبته فأدماها، وهي الرباعية التي تسميها في الرواية. وماذا تعني الجامعة التي كانت على صدر زين العابدين عليه السلام؟ الجامعة هي موضع تجتمع فيه حلق القيود المختلفة التي يغل بها الإنسان في ذلك الزمان، وأحيانا تكون لها يعني قطعة من الخلف وقطعة من الأمام وقطعة عن اليمين وقطعة عن الشمال، فتكون جامعة لجميع القيود، وأحيانا يضاف إليها بعض المسامير حتى يبقى الإنسان متصلبا في ظهره، لأنه إذا مال إلى اليمين يقزه مسمار، وهكذا. هل بلغ بعض هل بلع الحموض الذي يظهر في الحلق يبطل الصوم؟ طبعا إذا كانت حموضة خرجت من البطن فيجب بصقها ولا يجوز بلعها. هل الدهون التي تخرج من الشعر الدهني أو الجسم الدهني يكون عازلا في الوضوء؟ إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الجلد تكون عازلا عن الوضوء. هل يجوز ذكر الله في بيت الخلاء؟ يجوز ذكر الله في أي مكان. ما هو رأيكم في التحركات الأخيرة بين لبنان وإيران وبين ليبيا التي تصب في كشف مصير السيد موسى الصادر؟ وهل في اعتقادكم أنه يمكن أن يكون حيا يرزق، خصوصا أنه لم يسمع له خبر منذ اختفائه في ليبيا؟ والله الجهود لا يقال ما رأيكم فيها، على أي حال أنه لا يعني لن تنتج ولن تثمر شيئا. والقذافي وهو هذا المجرم العالمي الكبير والإرهابي، بطل الإرهاب في العالم، ما يستطيع أحد يحصل منا أي فائدة. والسيد موسى الصادر رحمه الله، أو حيا أو ميتا، يعني لم يسمع له خبر، والأغلب الظن أنه قد قتل على يد هذا المجرم الكبير، وإن كان مثلا عائلته لا تريد أن تسلم بموته ولا تريد أن تسلم بقتله، لكن لا يوجد دليل على حياته مطلقا. هل أن قراءة دعاء القدح على كمية من الماء ورشها على القبر صحيح؟ لا أعلم، هناك رواية، لكن هل كانت هذه صحيحة أو لا؟ على أي حال ما لم يرد فيها نهي من أحد العلماء لا بأس بالعمل بها. هل السلام على الفسقة وأصحاب المخدرات به إشكال إذا كان يردعهم عن فعلهم وعن التظاهر بأفعالهم؟ نعم فيه إشكال، وإذا كان السلام عليهم يجلبهم ويؤثر فيهم بعض الشيء ويجعلهم يتوقفون عن الفسق الذي يمارسونه، أو على الأقل يتخفون به حتى يبقى احترامهم، فينبغي السلام عليهم. ذكرتم في بعض الخطب، خطبة من خطب يوم الجمعة، أن قناة الجزيرة تعمل لصالح إسرائيل، فهل أن عرضها برنامج مصور في الجنوب عن حزب الله وعن الشيعة هناك له غرض سيء غير مباشر على المقاومة بالخصوص على الشيعة؟ الله العالم. المهم أنها محطة مريبة وتعمل لصالح إسرائيل، وهذا لا يجهله إلا من لا يتدبر أمور الدنيا. الفضل لله.
يقول ماء النيل وماء الفرات.
وش فيه؟
اللي يشرب ماء النيل يذهب من الغيرة، واللي يشرب ماء الفرات يصير منافق. هل هذا
يصير وش؟
منافق. هل هذا يشمل المواطنين أو الأجانب السياح؟
النيل والفرات وسيحون وجيحون، هذه الأنهار الأربعة هي كلها صداقة فاطمة الزهراء عليه السلام. كل ما سقت من الأرض فهو لفاطمة عليه السلام، والماء كله لفاطمة عليه السلام، وهذه الأنهار كلها من ماء المطر. ما مش فرق بين المطر الذي يقع مثلا في أفريقيا والذي يقع في آسيا أو الذي يقع في أوروبا. هناك رواية مي ثابتة عن الإمام زين العابدين عليه السلام: إني أكره أن أغسل رأسي بطين مصر، لأنه يذهب الغيرة. ما قالوا ماء النيل، هذه رواية موجودة ولكن مي ثابتة صحتها عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. يعني ماء الفرات تروح العراق وتشربه، وش رأيك في أهل العراق؟ منافقين يعني؟ أهل الشام يشربون ماء الفرات، وأهل تركيا قسم كبير من أهل تركيا يشربون ماء الفرات. بس يعني معي عداري زين؟
أول
حين بعد غارت عداري.
لا، شخص جاء من أول الجامع والإمام في الركوع رب من هناك يركع، لكن لما يجي هي صفوف متكاملة في الأخير مو متكاملة، إذا راح في كل جهة انحرف عن القبلة،
هل لا يوصل إلى آخر صف ويوقف؟ إيه مو شرط. إيه
أن الصفوف فيه كاملة لحد الآن.
بلى إيه نعم.
لحد الآن يعني الكلام ما تغير إلا القليل، يعني يمكن لا زالت تصيرني ثلاثة صفوف.
بعد وش نسوي الجماعة؟
ما يتكامل.
ما هم راضين ينتظمون في الصلاة. يعني ما أدري كيف، يعني على رغم أنهم يحافظون على صلاة الجماعة ولكن عندهم أشياء واجد يهملونها في صلاة الجماعة. أولا أنه لابد من تنقيح الإمام ومن يكون إمام ومن يصلح ومن لا يصلح، وهذه راحت. ثانيا لابد من استواء الصفوف، وهذه بعد الله الحمد وهم راضين بها. يمكن هست مسامير في الصف الأول والصف الثاني، ولذلك شو اسمه وش نسوي يوم جزنا وتعبنا من الكلام.
حتى وقت الأذان، الأذان يقدمنا سوالف
عسى شبه رأي قصة ساعات تقول كم نصف
لما يوصفون
يقول لي أول مرة يقول لي مستوى يمكن استوى
استوى ومضجوا
نقول لي مستوى يعني مثل الجماعة عامي عزلة
شيخنا بعد يعني تطوروا يعني أفضل مما كان. يعني آخر مرة كلمتهم أشوف فاد واجد
وش فاد وش ما فاد شاكو يقول لك لا يم باقين بعد وش
ترى ناس قاموا اللي يجون في الاخير يواصلون هنا اللي يعني ممتثلين لنا، لكن في اول الصلاه ده الصف الاولي يمكن باقي منه شوي، والثاني باقي منه شوي، وين ياس ناس ساعات في الاخير اللي يجون في الاخير يكملون.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم نعم.
وله معقبات من بين يديه،
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني له ملائكة تكون بين يديه ومن خلفه ومن أمامه، وهذه الملائكة تحفظه بأمر من الله سبحانه وتعالى. لا وشعة من يعني من أمر الله أنهم يحفظونه، يعني من أوامر الله أن يحفظونه.
يحفظونه من أمر
يعني الله،
مو يحفظونه عن أمر الله، يحفظونه من أمر الله.
يعني الله أمرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول: ما معنى تأويل القرآن وما معنى تفسير القرآن وما الفرق بينهما؟ التأويل هو حمل المعنى أو حمل اللفظ على معان قد لا يفهمها الإنسان الذي يتكلم بلغة القرآن إلا بعد تأمل وتعمل كثير وطويل. وعادة يكون بمعاني غيبية، وهذا لا يصل إليه إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم الذين آتاهم الله علم المعاني الغيبية للقرآن. يقول سبحانه وتعالى: ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويقول سبحانه وتعالى في أنه يجعل التأويل لنفسه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بعد ذلك بيانه. فالبيان بيان المعاني التي لا يتوصل إليها الناطقون بتلك اللغة، ويحتاجون معرفتها وفي التوصل إليها وفي الالتفات إليها إلى مرشد وإلى منبه ينبه أذهانهم. وطبعا القرآن فيه ألفاظ متشابهة، والذين في قلوبهم يتبعون المتشابه من القرآن حتى يحملوه على هذا المعنى دون ذاك. هذا معنى التأويل. التفسير معناه تسفير. تقول: سفرت المرأة عن وجهها، أي أبرزته. فالمعاني القرآنية اللغوية التي تفهم من حق اللغة ربما تكون محتملة لأكثر من معنى، باختلاف حركات الإعراب وباختلاف يعني نطق الكلمة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن أو حتى يطهرن. الفرق تشديد والرسم واحد، ما يختلف رسم القرآن وإنما يختلف هنا في النطق. فإذا كانت القراءة حتى يطهرنا بمعنى أنه بمجرد انتهاء الحيض يجوز لزوجها مواقعتها، وحتى لو لم تغتسل غسل الحيض، وإذا وجدت عندئذ الروايات تمنع سوف تحمل على الكراهة، لأنه يكون القرآن قد أباح. وتارة أخرى لا، نقرأ الآية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. فعندئذ لا يحل لزوجها أن يواقعها حتى تغتسل من الحيض، فهنا اختلف الحكم. طبعا مثل هذا يسمونه تفسير، حمل اللفظ على هذه الطريقة أو على هذه الطريقة، يحتاج إلى روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين، ولكن لا يدخل في باب التأويل، وإنما يدخل في باب التفسير، وأما التأويل فشيء آخر. الأعمال التي توجب عذاب البرزخ، وما الأعمال التي تقضى عليها؟ جميع الأعمال السيئة توجب عذاب البرزخ. المجرم من حين ما يموت يؤخذ بالعذاب فيما أجرم به، إنما يختلف الناس. واحد ينتهي عذابه في البرزخ ويطلع يوم القيامة ما عليه شيء، وواحد بعد ينتهي عذابه في جزء من البرزخ وبعدين بعد يريحونه، أما يقولون لنا أو ينقلونه إلى جنان الدنيا يتمتع فيها إلى يوم القيامة. وواحد والعياذ بالله يخلص البرزخ كله وذنوبه ما تزحزح منها شيء، ويطلع يوم القيامة هو يعني من الصاغرين، من الأذلاء، من المجرمين، من الذين يعني مأخوذين بالسلاسل والحديد والمقامع إلى غير ذلك. العذاب البرزخ مو عمل خاص يعذب فيه في البرزخ وعمل خاص لا يعذب فيه في البرزخ، جميع الأعمال تسبب العذاب الأخروي، سواء في الحياة البرزخية أو في الحياة بعد البعث والنشور. هاي كل عالم الآخرة بالنسبة لنا، لأن يعني الحياة البرزخية ليست حياة دنيوية وإنما هي حياة أخروية أيضا. ما معنى العبادة في قوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ معناها الطاعة، يعني ما خلقت الجن والإنس إلا ليطيعون فيما أمرهم وفيما أنهاهم، لأن العبادة هي الطاعة. ولذلك يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. ومن هنا الخطورة تأتي في أن يجلس زيد إلى عامر أو يجي هذا والله متظاهر بلباس أهل العلم، متظاهر بأهل العلم، ويطرح ذيك الأفكار العجيبة الغريبة، ومسكين هذا يعتبرها هذا التطور، هذه عصرنا، ويأخذها ويحملها ويدافع عنها ويتبناها، وتالي التالي هو إيش قاعد يسوي؟ يعبد شيطان. يقول سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: والله ما عبدوهم ولا صلوا لهم ولا ركعة، ولو طلبوا منهم أن يصلوا لهم لما أطاعوهم، وإنما أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فأطاعوهم فيما أحلوا وما حرموا، فصاروا قد عبدوهم من حيث لا يشعرون. فقال السائل: إذن هلكنا والله. قال: ولم؟ قال لأن علماءنا يحلون لنا ويحرمون علينا فنطيعهم فيما أحلوا لنا وفيما حرموا علينا. فقال ليس كما تذهب، لقد رأيتم من علمائكم الورع والتقوى والخوف من الله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وعدم العصبية، ورأوا من علمائهم الرغبة في الدنيا وعدم الخوف من الله وعدم التورع منه، ورأوا فيهم العصبية. وأنتم كذلك إذا رأيتم في علمائكم عدم الخوف من الله وعدم التورع منه وعدم والرغبة في الدنيا والعصبية فأطعتمهم تكونون مثلهم. فإذا العبادة بمعنى الطاعة، فمن أطاع أحدا يكون قد عبده، فإن كان قد أمره بأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، أو يكون هذا الشخص مأذون له من قبل الله أن يأمر وينهى كالوالد الذي يأمر ابنه في المستحبات وفي المباحات، وإذا الوالد أمر ولده بأمر مباح صار واجب عليه بحق وجوب طاعة الأب على الابن، فهذا ما يكون عبد الشيطان بعد، وباقي في عبادة الله لأنه أطاع من أمره الله بطاعته. ولكن لو أمره الأب بأمر يعلم أنه معصية لله فأطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يكون قد عبد الشيطان أيضا.
نظر للساحر.
نعم.
نظر للساحر يعني.
كيف؟
نظر إلى الساحر.
إلى الساحر.
عملية الساحر. هذه سؤال غير، خلني أخلص هذه. متى يحس العبد برضا الله؟ لا يحس به العبد، وإنما الإنسان إذا عمل العمل مخلصا لله يحس بالسعادة ويحس بالراحة النفسية. فإذا كان يحس بالراحة النفسية ولم يصبه العجب لأنه عمل هذا فقد فاز. وأحيانا يستانس أنه عمل العمل الفلاني ولكن يصيبه العجب بذلك العمل، فهذا يعني خاسر عمل مسكين. ما أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ هو كف الإنسان جوارحه عن معاصي الله، كف لسانه عن الغيبة والشتم وقول الزور، كف ألسنة أذنه عن سماع الغنى وسماع الغيبة والبهتان وأمثال ذلك، توسيع الخلق، توسيع الخلق مع الناس بأن لا ينزعج مع الناس، لا يعني مهما يكون قد أخطأوا سواء عليه أو في حق أنفسهم ما يقعد ينزعج إياهم. هذه أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل يقول ما حكم النظر إلى الأعمال السحرية؟ هناك أشياء كثيرة تسمى بالأعمال السحرية. هناك الأعمال السحرية الحقيقية، وهناك الأعمال السحرية اللي هي ألعاب سحرية. وطبعا هذه الألعاب السحرية يروحون الناس يطالعونها وهم يدرون أنها مية صدق وأنها كذب، ولكن يستانسون مثلا أن يشوفون إنسان عنده خفة بحيث يقدر يوصل حاجة ما إلى جيب إنسان بعيد عنه وهو ما يشعر به، فيستانسون ويستغربون كيف تمكن أن يوصل هذا الشيء. أو مثلا الأشياء الأخرى التي يعمل بها اللاعبون بالألعاب السحرية، طبعا إذا مجرد النظر لها من دون دفع بيزات ما في شيء، لكن دفع بيزات علشان يروح يطالع والله هذا ايش بيسوي من الألعاب السحرية، هو هذا لا محاسب على هذه البيزات اللي دفعها. وكذلك أن لا تكون على نحو الله بحيث مثلا تمنعه عن واجب أو تمنعه عن مندوب أو تجعل يصرف جميع أوقاته في ذلك، وإلا لا بأس به. هناك السحر الحقيقي، واسترهبوا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم، يرمي الحبال ولا الحبال حية تمشي، يجيب دياجة ميتة ويشوفونها الناس كي ركضت، وأمثال ذلك. أحسن، يشق ولاده بسكين ويشقونه بالمنشارة محطوط في الصندوق، ويقصون الصندوق بالمنشارة وراويهم كذي يقوم من يدفع ورد الصندوق كذي وطلع ولده. طبعا هذه سحر، مجرد انت طايف في الطريق وتشوف ناس يسوون وتوقف الطالع ما عليك إثم، ولكن تصغي إليهم تصدقهم ما يجوز، تدفع فلوس على أن تشاهدهم بعد ما يجوز. هذا بالنسبة لمشاهدة الأعمال السحرية. أما عمل الأشياء السحرية والتكسب بها فهو حرام، لا إشكال في حرمته، يعني ما يجوز اتخاذه مهنة. وهناك نوع من السحر مو سحره ولكن علوم أخرى بسبب أن لها آثار ما يدرك الناس أسبابها يحسبونها على السحر، مثل العلم اللي الله أنزل ملكين يعلمونه البشر حتى يختبرهم ويمتحنهم، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا في الحقيقة علم معين ما كان البشر يقدرون يتوصلون له، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي البشر قوة يرغم الجن الجن بها، ويعرفون الجن بأنه من حركوا خنطيفهم يا البشر يا بني آدم حرقوهم بني آدم، يعني لازم يتعايشون يا بني آدم بالطيب. فأنزل الملكين في بابل، وبابل ذاك اليوم عاصمة الدنيا، عاصمة آشور، وقاموا يقولون إذا فعل الإنسان كذا وكذا في وقت كذا يحدث كذا، إذا قال الإنسان كذا وكذا في يوم كذا يحدث كذا، إذا جمع الإنسان بين كذا وكذا يحدث كذا، وقاموا الناس يجون يقعدون ويسجلون الأشياء اللي يقولونها الملكين. وطبعا الملكين إذا شافوا جاء واحد قاعد قدامهم وقام يسجل يقولون لأنما نحن فتنة فلا تكفر، لأنهم هاي عبادتهم، عبادتهم لله أن ينطقون بهالعلوم، لو ما ينطقون بهالعلوم يصيرون عاصين لله، لأن عبادته يبقى ينطق بهالعلوم ليل ونهار. هذا لأن البشر يجون يسجلون وهم ينبهون إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتعلموا منهم أشياء كثيرة، بعضها مضرة وبعضها مفيدة، بعضها يسمونها عقد وبعضها يسمونها حل، وهذه مي سحر، هذه علم يسمونه علم السيمياء، وإلى تأثير حقيقي وواقعي، مو مثل السحر، السحر ما إلى تأثير حقيقي ولا واقعي، ولكن هذا إلى تأثير حقيقي وواقعي، لأنه يسير على قوانين علمية، غاية ما هناك أن هذه القوانين مي مادية حتى يتوصل لها البشر بالاكتشافات بالعلم اللي عنده وبالعقلية اللي عنده، يعني ترتبط بقوانين لا مادية في بين أجزاء الكون، فطبعا هم ينبهونه. طبعا اليهود جابوا خراريف على هالملكين مساكين، قالوا أن هذا ليه الملكين، قالوا لالله كيف كذي مخلي بني آدم يلعبون يسرعون يمرحون وانت يعني ما تأدبهم، قال لهم زين نزلوا نعطيكم الشهوات والملائكة بس بنزيد لكم تصيرون عندكم الشهوة مثل بني آدم، ونزلوا وشافوا مرة جميلة، شافوا مرة جميلة وضربت في راسهم، طلبوها قالت لا ما توافق، كان بيشربون اياها خمر والا ما توافق لهم. ها ها شوي شوي غلبتهم الشهوة وافقوا يشربون الخمر، شربوا الخمر. هذا قصة اليهود عاد مي صدق، خراريف اليهود على هذين الملكين. شربوا الخمر بعد قالت لا تعالي جزوجي، وهذا أول قتلوه، إذا ما قتلون زوجي ما يصير أنا أعرض روحي للقتل، تعالي تروحون وانت هذا يطيح في دست والله يقتلني. فقاموا لرجلها بعد وقتلوه. فصاروا سووا الجرائم الثلاث الكبيرة اللي هي الزنا وشرب الخمر وقتل النفس عمدا، زين، لأن الله أعطاهم الشهوة. طبعا هذه خراريف، هذين ملكين الله أنزلهم وملكين معصومين مكرمين حتى يعلمون البشر هذه العلوم لتكون فتنة، والفتنة معناها الامتحان والاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلكم ولا من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين. الفتنة معناها الامتحان، معناها الاختبار، معناها الابتلاء. فالله أنزل هالملكين ابتلاء لبني آدم وابتلاء بعد للجن. ابتلاء لبني آدم أنه أطلعهم على بعض القوانين غير المادية التي يتعلق بها الكون، وهذا طبعا العلم مسؤولية. إنسان يحمل العلم الفلاني مو يعني تفرح له، لا، يمكن يستوي نوره يسعى بين يديه يوم القيامة، يمكن والعياذ بالله يستوي هذا العلم حجة عليه. ولذلك يعني اللهم اجعل علمي حجة لي ولا تجعله حجة علي. فالإنسان عندما يحصل أي نوع من العلم، سواء هو علم الدين، العلوم المادية، العلوم هذه الغيبية، هذه كلها ابتلاء وكلها امتحان للعبد. يقول سبحانه وتعالى وكالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الله سبحانه وتعالى أعطاه علمه وأعطاه آياته وأعطاه بيناته وعلمه علم الدين تماما، ولكن صار يضل المؤمنين، صار يضل المؤمنين عن أنبياء الله وعن طريق أنبياء الله، طمعا في الدنيا وطمعا في الزعامة والرئاسة. فأخلد إلى الأرض، أي سقط، بدل أن يرتفع بالعلم سقط بذلك العلم. فطبعا هذا العلم اللي هو اللي نزل به اللي علموه الملكان إلى بني آدم، هو هذا علم واقعي وإلى تأثير، تأثير قوي وإلى يعني فاعلية، وهذا فيه الضرر وفيه فائدة، وتعلمه واجب كفائي على المسلمين. إذا قام به البعض سقط عن الكل، ولا يجوز استعماله في الأمور العقدية، سواء يعني لا يجوز عقد شيء عن طريق هذا العلم سواء للخير أو للشر. يعني مو تقول فلان يحب فلانة وأنا بسوي لهم، لا، العقد محرم سواء للخير أو للشر، كما يحرم التفرقة بين المرء وزوجه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، يتعلمون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كذلك يحرم بين الجمع به بين المرء وزوجه. يعني العقد حرام، ولكن حل المربوط، حل العقود التي يعملها الفسقة حلال، ويجوز أخذ أجر أخذ الأجرة عليها. وقد أيام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان رجل مشهور بأنه له باع في هذا العلم، وكانت الناس تقصده، وقد دخلت عليه أموال كثيرة، وكان يستعيش من هذا العلم. بعدين الله هداه وصار شيعي. فجل الإمام قال له والله أنا يعني رزقي من هالعلم، الحين ويش أتركه؟ يعني أحتاج أدور لي بعد مهنة جديدة، يعني أنا متورط. أنا قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: حل ولا تعقد. يعني إذا أنت تبطل السحر اللي يسمونه سحر ومو سحر، إذا أنت تبطل العمل الذي عمل حلال تأخذ أجرة بعد حلال، لأن هذا نوع من علاج، ولكن تعمل عقدة حرام، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها وأخذ الأجرة سحت. ومن قصده من أجل هذا الغرض، من أجل العقدة، كان كمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. أما لو قصد من أجل حل العقدة ما يكون كمن أشرك لله، لأنه رايح يبغي يفسد عمل محرم. وصلى الله على محمد. نعم. العقدة نوع من هالعلم يسمونه عقد، يعني ما تقرأ قوله بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هذه العقد اللي يسوونها مثلا ياخذ اسم زيد، اسم مثلا زيد واسم هند، ويعقد قلب هند على محبة زيد، او يعقد قلب زيد على محبة هند، هذا يسمونه عقد. هذا مثلا، او يعقد قلب زيد على بغض وكراهة هند، او يعقد قلب هند على بغض وكراهة زيد. فطبعا هذا يسمونه عقد. يسوي عقدة أن فلان على طول مريض، يسوي عقدة على أن فلان لو ايش يركض كله فقر ما حصل شغل، هذا يسمونه عقد. إبطال هالعمل يسمونه حل. فهذا يعني دائما يعتمد هو في شيئين: عقد وحل، وهكذا. وفي بعد نوع تسخير، يعني بعضهم والعياذ يسخر الجن ويستخدمهم يسحرهم، ما يقدر الجن إلا يطاوعه، لما يطاوعه يحترق، فيطاوعه كل شيء اللي يبغى يسويه يسوي له. وطبعا الجن عنده يعني قدرات ضخمة مي موجودة عند البشر. مثلا لو تقول له واحد مثلا: روحك وباب مسكوك، صندوق تجوري مقفول، جيب لي حاجة منه ولا عنده مفتاح ولا شيء، يقدر الجن؟ يقدر يمد ايده وياخذ الحاجة من الصندوق التجوري وهو مقفول ويمشي. سبعة. فهذا يجي يسخر الجني: روح سوي كذي، روح اعمل كذي، روح اضرب زيد، روح افعل عام، روح كذا. طبعا هذا بعد تابع لوين؟ هذا من اللي علم الناس به؟ الملكين بعد، لانهما فتنة. وقال للناس: انما نحن فتنة، وما علمه احد الا عن بصيرة وانه فتنة. فطبعا في ناس بعد يسوون كذي، وطبعا هذا بعد محرم، لان انت ما يجوز لك تجبر الجني على عمل ما يبغى يسويه، ولا يجوز لك تستخدمه باي حق تستخدمه. وصلى الله على محمد.
بالنسبه لتكبيره الاحرام شلون طريقه؟ يقول ناس سوون كذي وناس سوون كذي وناس.
يسال يقول السائل: كيفيه رفع اليدين في تكبيره الاحرام؟ تكبيرة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام: أن يجعل سبابتيه بحذاء أسفل الأذنين. فإذا جعل السبابتين بحذاء أسفل الأذن، هذه نهاية الرفع، ويرفعها فوق رأسه كما مثلت. لا، وصلى الله على. وكذلك صار التكبيرات للركوع والسجود والقنوت كلها رفع اليدين فيها إلى هذا الحال.
بالنسبة لهذين اللي يحطون ملح أو خرز أو كذي عن الحسد، هذا وش الإيمان وش فيه يعني؟
ماكو في شيء. خب ما يعتبره، يعتبره سبب مثل ما يعتبر الدواء سبب إلى إزالة الداء، يعتبر حطاط الملح سبب إلى دفع العين. وهذا يعني جرب، يعني مجرب. صادتنا قصة إحنا واحد جاب لنا ملح علقناه وفتكينا يعني. اي نعم كنا بنطلع ارتوازي في الهملة وجابت الحكومة بعد المكاين وركبتهم واشتغلوا اول يوم. والعصر جاء واحد الله يعفي عنه ان شاء الله وطالع، واحنا ما ندري ان هذا يعني من كبار العيانين في البحرين بس ما نعرفه يعني، اول مرة يجي دولابنا وراح. ويوم ثاني جاءوا دلين يبغون هالمكاين تشتغل ما اشتغلت، جابوا لهم الميكانيكية اللي في دائرة الزراعة ما قالوا احنا نشوفهم صاحين ما فيهم شيء، اتصلوا بالقراج. فاتصلوا بقراج الحكومة وجاءوا دلين مع القراج الحكومة سبوع كامل يوميا من الصبح للضرجون ويعفسون ما هم شايفين اي خلل في المكينة بس ما هي راضية تشتغل يعني. فجاء واحد اللي يقول لي اعتقد محسودة وانا باجيب لكم ملح علقوه ان شاء الله بتشتغل. وجاب لنا والله يعني كذي ربطة في بعد حليوة عليها خلقة وربطناها في الجدار اللي قريبهم واشتغلت المكاين زين. شايفة ما ندري تعالي هذا الرجال طردناه بعد ما يطب يعني لأن درينا به وخلاص طلع علمونا أهل ديرته قالوا احنا مقاطع رزاقنا.
هذا عنده علم شيخنا؟
لا ما عنده علم، هذا بعيونه، هذا سم يخرج من عينه يعني يوقف
العشق. سحر مولانا؟
لا مو سحر، هذه قوة يعني قوة يعني خاصة تكون عند الحيوانات، في الحيوانات أزيد من الإنسان، بس بعض الإنسان تصير عنده القوة قوية ويأثر. ولذلك مثلا يكره أن تأكل والقط ينظر ولا تعطيه شيئا من الأكل. ليش؟ لأن القط مزود بهذا النوع من القوة، الكلب مزود بهذا النوع من القوة، الحيوانات الأخرى غالبيتها مزودة بهذا النوع من القوة من الأشعة اللي تصدرها من عينها. فأنت ينبغي لك مو يعني يعني تأكل أو شيء يرغبون لما تعطيهم منه، تعطيهم منه تفك روحك أحسن. البشر عندهم قوة صغيرة لكن بعض الناس الله سبحانه وتعالى يعطيهم هالقوة يعني. فتشوف لكن مع الأسف اللي عندهم هالقوة ما يروحون يسلطونها على الجبابرة والطغاة مثل صدام، يسلطها على فقير عنده بقرة، سلطها على فقير عنده سيارة، سلطها وهكذا.
الصيام وش حكم الصيام؟
ها؟
الصيام وش حكمه؟
شلون؟
في أثناء الصيام نظر كذي.
إذا سويت في أثناء الصيام بعد عطى ذاك.
الصلاة
ها؟
يعني الصيام ما
لا بعد وش الصيام؟
بالنسبة حق الصلاة مثل الأحرف اللي واحد ما يعرف معناها الأحرف فوق تحت
خلي
حرز ولا ما شاء الله
الأحراز إذا مي سحر حلال.
يعني مذكورة في كتب الأدعية ولا شيء؟
ما أدري كتب الأدعية اللي حين تشوفها مي كلها عن أهل البيت. هاي الطلاسم عن أهل البيت؟ أي من عن أهل البيت؟
لا يسوي ما يحصل بالقرآن.
ها؟ وش فيه؟
داخل احجام من عند واحد كافر غير مسلم.
من عند من؟
عند واحد كافر يقول مو مسلم.
ليش يسوي الكافر؟
أخس بعد هذا.
تدفع ببلايا.
أخس بعد وصلى الله على
سؤال واحد.
نعم.
إذا شسمه تكلمت على الشخص قاعد قدام، قاعد في المحل. بس هو ما رد عليه يعني يعتبر غيبة؟
مي غيبة، هذه إهانة مؤمن بعد شديدة وعظيمة. ما يرضى الله بها وإثمها مو أقل من الغيبة. إيه؟ وصلى الله.
الحين اللي تكلمت عنه الحين لو زوجين مثلا يتباعدون يعني كراهية بينهم
خير
وسوى العقد عشان يتباع بينهم؟
لا لا مو مأمور هذا. الله يقول إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. انت إرادة الله ما تدري وش رقها، يمكن يبغى يبتليك يخليها مرت هذا لكن يبتليك انت بتحمل العثومة ومتسوي العقدة. خلهم على كيفهم، حبوا بعضهم بعض الله وغضوا بعضهم بعض. خلت تصير التفرقة وتروح تاخذ واحد غير تحبه وياخذ واحد غير تحبه. لا مو حرام، مكروه مكروه اذا بلا سبب. لكن الله يقول ان يتفرقا يغني الله كل أمس فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يمكن هذه الله كاتب لها تتزوج زيد عمرو تجيب ولد يستوي عالم انت حجزت دون ذلك. وصلى الله على الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول: كما تفضلتم بجوابكم أمس عن العمل وعقد العمل وأنه مؤثر في الإنسان، ولكن لو لم يحصل الإنسان المصاب بهذا العمل من يحل عمله، فماذا يفعل حينئذ؟ يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: هل هناك مأثورات معينة من الأدعية والأذكار يلزم هديتها، يلزم الإتيان بها في صلاة الليل؟ حبذا لو أسمعتنا وصفا كاملا. طبعا ما توجد أذكار معينة في صلاة الليل، أي سورة الإنسان يقرأها في صلاة الليل تصح، وأي نوع من الدعاء يقنت به يصح. القاعدة المالية تقول: الناس مسلطون على أموالهم، فما مدى إلزامية الفتوى القائلة بإعطاء الخمس حق الإمام عليه السلام إلى الفقيه ووكيله ليتصرف فيه؟ طبعا هذا مو مالك أنت حتى تقول الناس مسلطون على أموالهم، ما تنطبق على الخمس مطلقا، لأن الخمس سواء كان من حق السادة أو من حق الإمام ليس هو ملك، ليس ما هو من مالك حتى تقول إنني مسلط عليه وأتصرف فيه كما أشاء، بل هو خارج عن مملكتك وعن مالك، وليس لك عليه السلطان، وإنما يعود أمره إلى ويعود حكمه إلى الشارع المقدس. فإذا كان حكمك أن تسلم الخمس إلى الفقيه أو وكيله، يلزم عليك تسليم ذلك إلى الفقيه أو وكيله. وإذا كان الفقيه الذي تقلده يجيز لك التصرف، فيجوز لك التصرف في حدود فتواه لا أكثر من فتوى. وهذه القاعدة بعيدة عن هذا المجال مطلق يعني تماما. يقول: شخص لديه خمس وعنده أبناء متزوجون ولا كسب لهم ولا بيت مستقل، حيث يعيشون مع أحدهم عالم دين والآخر خطيب منبر، وقعت عليه المقاطعة الخطابية ويدرس حاليا العلوم الدينية، فهل يجوز إعطاؤهما حق الإمام؟ نعم، إذا كان كذلك وكان في حاجة يجوز إعطاؤهما حق الإمام. كما هو معلوم حاليا أنه ليس هناك من يشار إليه برتبة الفقهاء في البحرين، وبحكم تضلعكم في العلم وعرفكم العلماء في البحرين، فمن ترونه قد تأهل لذلك؟ ربما يكون هناك أكثر من شخص متأهلين لذلك، وعليك أن تبحث عن من يعرفهم. يعني أنا شخصيا ما أعرف بالضبط من هو المتأهل لذلك، ولكن يعني موجود من هو متأهل لذلك. هل تنطبق قاعدة كل ما في سوق المسلمين حلال على أسواق المسلمين الموجودة في هذا الزمان؟ ما توجد قاعدة كل ما في سوق المسلمين حلال، ما توجد قاعدة شرعية بهذا النص، وإنما من القواعد الشرعية التي يستباح بها أكل الشاي أن يكون يباع عند المسلمين بين المسلمين، مثلا ما يباع في سوق اللحم عند المسلمين وما يباع في أمثال ذلك يعتبر مذكى. وما توجد قاعدة بهذا العنوان أن كل ما يباع في سوق المسلمين فهو حلال، لا، ولا كل ما يباع في سوق المسلمين يجوز أكله، مو بهذا، ما يوجد قاعدة بهذه الطريقة. نعم، ما يعني كل ما تشتريه من سوق المسلمين بالنسبة إلى اللحم الذي يذبحه المسلمون، لأن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كل ما تشتريه من سوق المسلمين، يقول: نشتري اللحم من سوق المسلمين ولا نعلم ماذا فعل القصابون. فقال عليه السلام: كل ما تشتري من سوق المسلمين ولا تسأل. يعني إذا كان الذباحون والقصابون هم نفسهم واحد، أما لو كان اللحم مستورد من بلاد أخرى وليس القصاب الذي يبيعه والذي ذبحه ولم يذبح في نفس البلد الذي أنت فيه بحيث تستطيع أن تتأكد من أن الذباحين تنطبق عليهم الشروط الشرعية، فما تنطبق القاعدة بعد، لأن الرجل فقط لا يجهل القصابين وإنما يجهل ماذا يفعلون. طبعا الإمام قال له أنه لا تشترط العدالة في القصاب الذي يذبح، فيجوز لك أن تأكل من ذبيحة المسلم حتى لو لم تكن تعلم أنه يلتزم بالشروط الشرعية أو لم يلتزم، لأن عمل المسلم محمول على الصحة، ولا ربط لذلك بأن يكون هذا القصاب يبيع اللحم في داخل سوق المسلمين أو في شارع خارج عن سوق المسلمين أو في بيته أو أي مكان آخر. العبرة أن تعلم بأن الذابح لهذه الذبيحة تنطبق عليه الشروط فقط، مثلا ربما لا يكون عدلا، لا يلتزم بالأحكام. طبعا هذا اسمع، أما لو كنت تعلم أن يد البائع المسلم هي يد فرعية وأن الأصل اللحم مستورد من بلاد أخرى، ربما تلك البلاد الأخرى يبيحون حتى ذبيحة المسيحي، كما في السعودية مثلا عندهم ذبيحة المسيحي حلال وذبيحة اليهودي حرام، وتقول والله جاي من بلاد إسلامية، لا هذا ما تنطبق عليه بعض حتى أمثال ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
الفضل
لله.
ما ميزة سلمان الفارسي بأنهم سلمان منا أهل البيت؟
لا، هذا مو لأن الميزة على يعني بقية الصحابة زايدة، لا، وإنما لأن تعلفوا به بعض العنصريين من العرب، قاموا يتعلفون به يقولون أنت عجمي وأنت فارسي، فالنبي صلى الله عليه وآله قال سلمان منا أهل البيت، يعني أنه كم لا وليس أجنبيا حتى تعاملونه بهذه المعاملة. وهذا يعني إيه؟
عصمة للعصمة مثلا،
عصمة؟ إحنا ما نؤمن إلا ب 14 معصوم بس.
زين شيخنا، كل شيء لك حلال حتى تعلم، هذا ما فيه؟
لا، هذا ما في، هذه روايات. اسمع، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، وهذا وذلك مثل الثوب تكون قد اشتريته ولا تعلم أن البائع اغتصبه أو سرقه، ومثل الزوجة قد تزوجتها وربما كانت أختك أو بنت أخيك. الرواية طويلة، يعني ليش يأخذوا منها نتفة ويتركون الباقي؟ هذا في الشبهات الموضوعية اللي ما يمكن حصرها. دخلت بلاد كبيرة فيها ملايين، يمكن أبوك زوج مرة وجاب خط، ما تدري أنت تتوقف ما تتزوج من العراق أو من إيران أو من كل بلد ذهب لأبوك، مثلا باحتمال أن أبوك تزوج هني وجاب بيت. لا، أي مرة تتزوجها منهم حلال إلى أن تعلم أن هذه بعينها هي تتباعد عنها، أو تدخل سوق اللحم مثلا، هناك لحم أجنبي وهناك لحم يعني هناك لحم مذكى، تعلم أن هناك لحم مذكى وهناك لحم غير مذكى، تقول والله أنا ما بشتري اللحم من عند القصاصيب لأن ما أقدر أعرف أيه هو مذكى وأيه مو مذكى، أنت تشتري وفي ذمة القصاب اللي قاعد يبيع، إلى أن تعلم أن هذا القصاب أو أن هذه القطعة اللي اشتريتها هي من اللحم غير المذكى، أو تعلم أن هذا القصاب ما يتقيد ويبيع باللحم غير مذكى وتركه. هذا معناها، مو معناها أن كل شيء اللي تلقاه قدامك حلال هاي تطلع مثل وش اللي خرب دين المسيحيين وسوى الخمر حلال والقنزير حلال. كلمة موجودة قالها بولس الملعون الكلب وخرب بها دين دين عيسى عليه السلام، كل شيء طيب للطيبين، فإذا كل شيء طيب للطيبين ما يوجد حرام، لا إذا كل شيء لك حرام حلال حتى، فبعد خلاص انتهت لله الحمد ما مش عندنا.
يهودي لو مسيحي؟
ها؟ بولس يهودي وادعى أنه مسيحي وادعى أنه آمن بالمسيح وادعى أن الله نزل عليه الوحي بعد.
إنزين هاي ما تصير في جميع المعقولات يعني؟
لا مو كذي، هذه في الشبهات الموضوعية سواء كانت أكلا أو غير أكل، ولا علاقة لها بالشبهات التحريمية. الشبهة التحريمية يجب فيها الاحتياط، خاصة عن صاحب الحدائق شيخ حسين ومن سار على طريقهما، يجب الاحتياط عندهم في الشبهات التحريمية، وهذه إنما هي في الشبهات الموضوعية. الموضوع أنا ما أدري به، مو أنا ما أدري بحكم الشيء، أنا أدري أن غير المذكى حرام، وأدري أن المذكى حلال، لكن تشتبه علي هاي القطعة اللي الحين أعطاني إياها اللي قاعد يبيعها القصاب، هذه الذبيعة اللي يبيعها القصاب ما أدري بها هي مذكات لو غير مذكات، فهذه تكون لي حلال لا نعلم أنها غير مذكات. أما أنه مثلا كل شيء لك حلال حتى يعني تعلم الحرام، لا الحرام أعرفه أنا، الغير مذكى حرام، هذه مو الشبهة التحريمية يتحكم بها. الكلام في الشبهة الموضوعية، ولذلك الحديث طويل مو بس الكلمة. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولا تعلم أن البائع قد سرقه وغصبه، ومثل الزوجة تكون تحتك وربما كانت أختك. واو جايب الإمام جايب أمثلة كثيرة في الحديث حتى لا أحد يجي يحمل هذا الحديث على البراءة الأصلية ويحلل كل شيء ونتحول لله الحمد المسلمين شيعة إلى نصارى كل شيء عندهم حلال. يا حج أحمد، الروايات والقواعد الفقهية ليست من شأن العوام أن يستعملونها، لأن ما يدرون ويش عارضها ويش قيدها ويش كيف تطبق وين تطبق. القواعد الشرعية والروايات والآيات هذه من شأن الفقهاء، العوام عليهم أن يرجعون إلى من يقلدون ويأخذون الحكم من رسالته. أما قضيته بيجي يجتهد هذا يعني وهو ما عنده قدرة الاجتهاد، طلبة العلم ما يقدرون يجتهدون، مو صار الناس بعد.
شيخنا شاهد واحد يذبح دجاجة النمونة،
إذا هو مستقبل بها القبلة والذبح هذا الحلال ما يخالف، موقفنها باطحنها كل واحد، المهم يستقبل بها القبلة، هي تقابل القبلة الدجاجة وقد ذبحها مقادم بدنها مقابلة القبلة والذبح يصير في موضعه.
شيخنا هذا القصاب اللي السكين بعد ما ماتت في موته غضب بسرعة
مكروه
ما تسوي كتلته
وصل الفضل لله.
في خبر يقولون بأن هاي الزوجة في يوم القيامة في الجنة إذا هي كانت جناوية تصير يعني أجمل من الحورية.
إيه نعم هذا صحيح.
أي صحيح.
إيه.
زين هذا الحين يخيرون هذا الزوج إذا جابوا زوجته إليه.
لا ما خ إذا هو.
تخييرات يعني.
لا هي مرتبة عاد وإيش خيرونه وإيش بعد.
خيرون يعني يقول هاي أجمل
تبقي
زوجتك مال الدنيا.
لا يعطونا لا يبغى يعطونها إياه ويعطونا الحور ما يخيرونها، رأسا يجيبونها له ويجيبون إياها بعد 20 حورية 30 حورية 40 حورية على قدر أعماله.
زين شيخنا لحظة واحدة، هذه الحين زوجتي يعني زوجة الحين هذه مثلا واحدة مطلقة وأنا يعني الحين ما صير
لا مية، إذا طلقها في الدنيا مية مرتها
يعني هناك مو زوجة.
لا مي زوجته.
زوجة اللي هي اللي
إيه إيه إيه.
الأول يعني.
إيه.
الثاني يعني.
إيه.
الثاني.
وصل. هذه
ما له علاقة.
مجبور الطلاق باطل. ما عاد يطلق مجبور.
عليه طلق أو يحبها.
يحبها وطلقها بعد مي مرت، لكن مو مجبور. وصلى الله على محمد وآله. من يده دم قبل الصلاة فيجب عليه تطهير يده بالماء مو بالخلاق.
إيه؟ لو دخل بالصلاة من هذه
يعني مع علمه تصير باطلة. إيه حياكم الله.